ما لا يشاءهم جهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي دروس من فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكما نرحب بكم أنتم أيها المشاهدون المشاهدات، نرحب أيضا بالطلاب الحاضرين معنا في هذه القاعة، فأهلا وسهلا بكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما أجملها من مهمة، وما أعظمها من وظيفة، وما أفضله من عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. تكلمنا في لقاءات سابقة عن نقاط كثيرة ما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وسنواصل الحديث بإذن الله تعالى حول شيء من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعلمون جميعا أن الدعوة لها أساليب ولها وسائل لتبليغها إلى الناس، والوسائل والأساليب كثيرة، ولكن حسبنا أن نقف على شيء منها، علما بأننا قد وقفنا من قبل على أساليب مختلفة. مما سنقف فيه اليوم أو ما نقف عليه في هذا اللقاء مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن أسلوب القصة، أسلوب القصة هو أسلوب من أساليب للأساليب التي يسلكها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لتبليغ ما لديه من موضوع، ما لديه من أمر، ما لديه من دعوة لتبليغها إلى المدعوين، ولكنه بالأسلوب القصصي. والقصص كثيرة في القرآن الكريم وكثيرة في السنة النبوية، فالله سبحانه وتعالى قد قص علينا في محكم كتابه قصصا كثيرة جدا. لو نذكر مجرد ذكر فقط، يعني لا نريد تفصيلات، لكن نستعرض بعضا من القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم، ثم نختار بعضا من هذه القصص ونقف عندها وقفات لنرى ما هي تلك الفوائد الدعوية المستخرجة من تلك القصص. طيب، هل تذكروا لي شيء من القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في محكم كتابه من ذلك عبد الحميد؟ أي قصة، أي شيء ورد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قصة عزير.
نعم.
عليه السلام. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها.
نعم.
من ذلك قصة.
نعم. هذه قصة من القصص. أيضا قصة أخرى، ولا يلزم أن تأتي بالنص، لكن ممكن تذكر يعني اسم القصة. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة آدم على سبيل المثال، آدم وحواء ليس كذلك. قص علينا في القرآن قصة نوح وقومه. قص علينا في القرآن قصة إبراهيم وقومه. قص علينا قصة موسى مع فرعون، وقصة موسى مع قومه، وقصص كثير من الأنبياء. أضف إلى ذلك يعني أي إلى يعني غير ما قصه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه من قص الأنبياء، أيضا قص علينا قصص بعض الأقوام الكافرين وما آل إليه أمرهم، وكيف كانت حالهم، وكيف يعني مثلا أولئك الذين بدلوا وغيروا، مثلا قصة سبأ يعني في التراث في القرآن الكريم، وغيرها من القصص الكثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب لو جئنا لنأخذ على سبيل المثال يعني قصة من تلك القصص، لو أخذنا قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ما هي الفوائد المستنبطة من تلك القصة التي يعني وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ طبعا مثل هذه القصة وردت في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا شك يعني أن فيها من العبر وفيها من الفوائد العظيمة وفيها من الفوائد الجليلة ما لا يمكن حصره في مثل هذه المواقف. خلونا نقف على سبيل المثال يعني وقفة من يعني مثل هذه أو لمعرفة تلك الحكم والفوائد من تلك القصة. نعم تفضل محمد.
منها أن الدعوة تكون باللين.
نعم ممتاز، الدعوة تكون باللين. هذا نأخذه موقف معلوم أن فرعون من طغاة الأرض وبلغ به الطغيان حدا كبيرا حتى أنه دعا الناس إلى عبادته وقال ما علمت لكم من إله غيره، يعني إنسان بلغ به الطغيان إلى هذا الحد واستعبد بني إسرائيل حتى أنه قتل أبناءهم واستحيا نساءهم وأذلهم وعذبهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خاطب موسى وهارون عليهم السلام قائلا لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فائدة عظيمة وفائدة جليلة من هذا الجانب من القصة، طالية من طغاة الأرض يؤمر النبي عليه السلام أن يقول له قولا لينا، أن يحسن له القول، ذلك العدو المتكبر المتجبر يعني يؤمر موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام بأن يقول له قولا لينا. إذن الدعوة بحاجة إلى القول اللين، بحاجة إلى القول المناسب في المكان المناسب. أيضا لو جئنا ناخذ حكمة أخرى من الأحكام أو من الفوائد التي ترد في القصص، يعني من هذه مثلا القصة، من قصة موسى أيضا فيها يعني التعليم الصبر والحلم، وفيها بذل الجهد مع أعداء الله سبحانه وتعالى، فيها بذل الجهد مع المدعوين، وفيها بذل الأسباب، وفيها الشيء الكثير لو جئنا نقف على تفاصيلها. إذن سواء هذه القصة أو غيرها من القصص التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى لها أهداف واضحة وسيقت في القرآن الكريم من أجل أهداف تؤديها في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فما تلك الأهداف يا ترى؟ إذن لو جينا نقول أخذ العبرة والعظة. طيب كثير من القصص في القرآن الكريم أو حتى في السنة النبوية المطهرة فيها عبرة وعظة. لو أخذنا على سبيل المثال مثلا خذ يعني من قصص القرآن مثلا قصة سبع. ما هي العبرة والعظة التي تؤخذ من مثل هذه القصة؟ لقد كان لسبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طيب، هذه البلدة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بالرزق وبالجو الطيب وبالأمن وبالاستقرار، وأمرهم بالشكر، هل شكروا؟ هل شكروا؟ ما شكروا، ولكن كفروا، كفروا نعمة الله ولم يشكر الله سبحانه وتعالى. فما هي النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أن بدل الله سبحانه وتعالى عليهم النعمة نقمة، تبدل الجو الطيب إلى جو غير ذلك، تبدلت تلك الأشجار المثمرة وتلك المزارع اليانعة إلى أشجار لا تثمر ولا تفيدهم شيئا، اللهم إلا يعني شيء من يعني أثر وشيء من سدر قليل، يعني ثمار ليست كما كانت. عبرة وعظة لأولئك، لمن يقرأ تلك القصص ويقف عندها، بأن يعلم أن من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه ولم يشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعم، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدل تلك النعمة وأن يسلبها منه. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طيب، إذن أخذ العبرة والعظة كذلك. طيب، ممكن أي قصة أخرى فيها عبرة والعظة من أيا كانت، ذكر مثلا من القرآن أي قصة؟ نعم تفضل.
قصة قوم عاد.
نعم، ما هي العبرة لنأخذها منهم؟ أنهم قوم كفروا وكذبوا، فأهلكهم الله إيش؟ بماذا؟ بالريح الصرصر التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم. ولله جنود السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك الأمم، يهلكهم بالريح، يهلكهم بالغرق، يهلكهم بالصواعق، يهلكهم بالزلازل، يهلكهم بالبراكين. ولو تأملنا قصص أقوام كثيرة مما ورد في القرآن الكريم، نجد أن هناك أنواعا من العذاب نزلت على أقوام مختلفين، كل قوم عذبوا بنوع من العذاب. مثلا قوم لوط على سبيل المثال أهلكوا بماذا؟ بأن قلب الله سبحانه وتعالى عليهم القرية، فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة إيش؟ من سجيل. طيب، إذن هذه يعني إحدى الأهداف التي وردت في أو الأهداف التي جاءت من القصص. إذن القصص في القرآن الكريم وفي مجال الدعوة إلى الله هي ليست للتسليح وليست لي يعني سد الفراغ أو يقال يعني لملء الوقت، ولكن لما فيها من الحكم، ما فيها من الفوائد، ما فيها من العبر والعظات. أضف إلى ذلك أيضا بيان لبعض مبادئ الدين. هناك يعني بعض الأحكام وبعض المبادئ التي جاء سياقها من خلال القصص التي وردت سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو حتى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال، جاء في القرآن الكريم: ذكر كثير يعني عن أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار لبيان بعض ما في الجنة من النعيم وبيان شيء مما في النار من الجحيم. على سياق يعني ذكر أحوال أهل النار وما سيأتيهم ما سيلاقون وكذلك من أهل الجنة ما سيلاقون وما سيأتيهم وما إلى آخره من الأمور. أو حتى يعني في السنة النبوية لما النبي عليه الصلاة والسلام يبين يقص لأصحابه قصصا فيها شيء من أحوال يعني من أمور الدين، سواء من الأحكام أو من المبادئ أو من الآداب أو مما سيترتب عليه شيء من أمور الدين، يعني مثلا مثل ما قص النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته قصة المسيح الدجال، يعني يبين لهم شيء من أمور الدين وماذا يترتب، يعني ما الذي سيكون في آخر الزمان وماذا سيترتب على خروج يعني مثل هذا، وما بينه عليه الصلاة والسلام من مثلا نزول يعني المسيح عيسى بن مريم ما يترتب على ذلك من أمور الدين. أضف إلى ذلك من المبادئ أو من الأهداف التي ترد أو التي تؤخذ من القصص تسلية وتثبيت قلوب المؤمنين، تسلية وتثبيت لقلوب المؤمنين. لما جاء خباب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام متوسدا بردا له في ظل الكعبة قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ جلست كذا رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة ما أصابهم من الأذى من أهل مكة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان من في من قبلكم يحكي عليه حال أناس كانوا من قبل، إنه كان في من قبلكم من يؤتى به ويحفر له في الأرض ويدفن إلى نصفه ويجاء بالميشار ويوضع على مفرق رأسه ينشر بالمنشار ما يصده ذلك عن دين الله. إذن هذه القصة وإن كانت موجزة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخباب لماذا يثبت تثبيتا لقلبه، تثبيت لقلب ذلك المؤمن، لأن مثل هذا المؤمن خباب وغيره إذا علم أن هذا الأمر حاصل في أولئك الأقوام من قبل، إذا كان هذا شيء يعني لاقوه أشد مما لاقى هؤلاء فإنه يكون لهم إيش، يكون لهم يا إيش أكرم، يكون لهم ثبات ويكون لهم عون على الثبات، وهم يعني مع جلالة قدرهم ومع كانتهم مع رسوخهم في الدين لأنه مع ذلك يعني كانت مثل يعني هذه المواقف تثبتهم وتقويهم. إذن أليس الله سبحانه وتعالى قص على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء من قبل مثل قصة نوح وقصة إبراهيم وموسى وغيرهم، كله أيضا من باب تثبيت قلبه ومن باب أيضا يعني بيان ما ناله إخوانه من الأنبياء من قبل. الله سبحانه قال فاصبر كما صبر إيش أولو العزم من الرسل، أمر أن يقتدي بهم وأن يصبر كصبرهم، ومعلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام من أشد من أحسن الناس صبرا ومن أكمل الناس صبرا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول يعني يقول له ذلك القول. أيضا أضف إلى ذلك هدى ورحمة للمؤمنين، القصص فيها هداية، فيها رحمة، فيها رحمة للمؤمنين، فيها الشيء الكثير. ولذلك ينبغي للداعية أن لا يغفل عن هذا الأسلوب الدعوي الرائع، وهو القصص، سواء قصص من القرآن الكريم أو من السنة أو حتى من الواقع. الواقع مليء مليء بالقصص التي يعني تحكى كما هي. ولكن يعني أؤكد وأقول أن القصص التي يسوقها الداعية لا يسوقها من أجل التسلية، ولا يسوقها من أجل أن يملأ بها الفراغ أو يقضي بها الوقت، ولكن يسوقها من أجل الفوائد الدعوية، من أجل أن يستثمرها في الدعوة الله سبحانه وتعالى. وفيه معلوم نقطة مهمة في الجانب هذا، وهي أن القصة محببة للنفس، يعني تقبلها، تكون يعني أدعى للانتباه، تكون أدعى يعني للمتابعة ولقبول الكلام، لأنه لما يطعم الحديث بالقصص يكون أرغب للنفس، وخاصة يعني في أوضاع الناشئة وصغار السن، فالقصص تكون لهم يعني أكثر تشويقا. طيب إذن هذا الآن من الأساليب. خلونا ننتقل إلى أسلوب آخر من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أسلوب السؤال والجواب. سؤال وجواب، حوار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا كثيرا. هل تذكرون تقولون لي شيء من واقف عليه الصلاة والسلام في السؤال والجواب؟ الأمر مفروش لكم، تفضل.
في سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون من المفلس؟
نعم.
فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار.
ممتاز. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته يوما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. طيب الآن جوابهم خطأ ولا صح؟ جواب ما هو خطأ، لكن أجابوا على قدر فهمهم. المفلس في الظاهر ما درهم بهم، مفلس معنى مفلس من الأمور المالية، اللي ما عنده لا درهم ولا دينار. ولكن ليس هذا هو السؤال الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسف أقول ليس هذا هو الجواب الذي يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: المفلس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا هو المفلس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إذن هذا هو المفلس. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يثير اهتمامهم، أراد أن ينبههم إلى قضية من قضايا الإيمان، أراد أن يبلغهم أمرا دعويا، أراد أن يبلغهم أهمية الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم على نبي محمد. لما قرنه بإيش؟ بالإفلاس من أمور الدنيا، بالإفلاس من الأمور المادية. أتدرون من المفلس؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن مثل هذا السؤال سيثير اهتمامهم وسيشد يعني انتباههم إلى ما يريده هو عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: أتدرون المفلس؟ ثم أتبع. طيب خلونا نأخذ سؤال آخر، تفضل.
حديث جبريل عليه السلام.
نعم.
عندما جاء وقال ما هي أركان الإسلام وأركان نعم. الإيمان.
ممتاز ممتاز، وهذا من أشهر الأحاديث ومن أوضحها في هذه المسألة. قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن كذا، أخبرني عن كذا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يجيبه في ذلك. وفي النهاية قال عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، تعليم بطريقة السؤال والجواب، سؤال عن معنى الإسلام، سؤال عن معنى الإيمان، سؤال عن معنى الإحسان، سؤال عن الساعة، سؤال عن أمارات الساعة. وكلها كان يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ لما قال له متى الساعة، الساعة في أحد يدري عنها؟ متى الساعة؟ ما أحد يدري عنها. الرسول أجاب أن الإسلام كذا والإيمان كذا والإحسان كذا وأمارات الساعة كذا، ولكن متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بعلم السائل؟ لا يدري عنها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه. طيب، أيضا المواقف كثيرة، أعطونا من مواقف الأسئلة سواء من القرآن الكريم أو حتى من السنة. حتى القرآن في آيات كثيرة هي جاءت بشكل تساؤلات، يعني أسئلة، جاءت الآية بشكل سؤال. عفونا، أي شيء عبد الحميد؟ شيء أكرم لك حاجة؟
قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟
نعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق، يعني فيها أشياء كثيرة، فيها يعني تساؤلات مطروحة على الكفار أو حتى على غيرهم، من أجل أن يعني تثير اهتمامهم ويتساءلوا ويقفوا متسائلين عن ذلك. طيب، خلينا نشوف بعض الفوائد اللي ممكن تأخذ أو نأخذها من أسلوب السؤال والجواب. جذب الانتباه. أنا بعطيكم موقف. كان معاذ بن الجبل ردف النبي عليه الصلاة والسلام على الرحل، فيقول ليس بيني، يعني على الرحل، يقول ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. ردفوا على الناقة، ليس بينه وبينه إلا آخرة الرحل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن هنا المسألة فيها إيش؟ فيها جذب انتباه، جذب انتباه من أجل أن يعطيه المعلومة التي يريد. ولذلك هذا الموقف الدعوي الرائع في أكثر من أسلوب في جذب الانتباه، منها أسلوب النداء، والنداء الأصل أن يكون للقريب بل للبعيد، ومع ذلك كان معاذ قريب من الرسول، مع ذلك كان يناديه. منها تكرار النداء المرة الأولى والثانية والثالثة، ومنها السكت بين مرات بين تكرارات النداء، ومنها ما نحن بصدده وهو السؤال. ترى ما أعطاه المعلومة مباشرة ولكنه طرحها عليه بشكل سؤال. ما حق العباد أو ما حق الله على العباد؟ وش قال؟ ماذا قال؟ ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب وما حق العباد على الله؟ لما أنهم يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وش حقهم على الله؟ ألا يعذبهم. الله سبحانه وتعالى يعني من عبده ولم يشرك به شيئا فأنه لن يعذبه، له الجنة، مصيره جنة عدن بإذن الله تعالى. إذن هذا جانب، وكثير كثير من يعني الأشياء أو المواقف الدعوية التي وقفها رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، طرح فيها أسئلة لشد الانتباه. يعني مثل مرة قال لأيكم يعني من يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، أيكم يريد أن يذهب إلى بطحان والعقيق ويأتي بناقتين كوماوين كذا كذا؟ قالوا يا رسول الله نعم. قال كذا، قال لأن يتعلم أحدكم أو لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية أو آيتين من كتاب الله خير له من ناقة أو ناقتين. يعني فيها في حوار، في سؤال وفي جواب من أجل أن يشد انتباههم. طيب هل عندكم إضافات ولا ننتقل للنقطة الثانية؟ في إضافات على أي موقف سؤال وجواب فيه شد الانتباه يعني السامعين أو انتباه المدعوين؟ في جابر الحميد،
الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه هل تدرون ما أكبر الكبائر؟
نعم هل تدرون ما أكبر الكبائر؟ تدرون، هل تعرفون ما أكبر الكبائر؟ ما هي؟ شد انتباههم. قالوا يعني، ثم قال الشرك بالله، وبعد ذلك بينها. طيب خذ مثال يعني إعمال الذهن. أيوة، أيضا من فائدة هذا الأسلوب الدعوي اللي هو أسلوب طرح السؤال والإجابة بعد ذلك كإعمال الذهن، تجعل الذهن يفكر في هذا الإطار في هذا المجال. ومثاله لما ذكرت في البداية لما قال تدرون من المفلس، بدأوا يفكرون بالأشياء اللي هم يعرفونها اللي يعني يسمى صاحبها مفلسا بعد أن يعني يفقد مثل هذا الأمر. ولذلك يعني كان التفكير يعني في مجال هذه الأمور، ثم يعني قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، حتى أنهم أنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بيّن لهم ما يريد. ولما أيضا من الأشياء التي يعني فيها أعمال الذهن، لما الرسول عليه الصلاة والسلام طرح سؤالا على صحابته قال ما الشجرة التي لا يتحات ورقها؟ شجرة ما يتحات ورقها، ما هي؟ فأخذوا يفكرون ويتأملون في هذه الشجرة التي لا يتحات ورقها. عبد الله بن عمر طبعا بعد ما أحد جاب، قد يكون يعني هيبة من رسالة السلام أو كل يعني لا يريد أن يتقدم بهذا، عبد الله بن عمر قال لأبيه لقد يعني لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الشجرة لا يتحت ورقها، وقع في نفسي أنها إيش؟ النخلة. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لئن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى أن ابنه عبد الله قال ذلك الجواب لتتضح مكانته واتضح فهمه وفقه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن يقول عبد الله بن عمر يعني رأيت في المجلس أبو بكر وعمر وقال أنا يعني رأيت الناس سكت وسكت يعني تقديرا لهم واحتراما وهيبة من الحضور، ولكن عمر رضي الله عنه أحب أن ابنه تكلم بذلك. لكن الشاهد أن مثل هذا فيه أمال للذهن. طيب، التشويق والإجابة، التشويق لما يطرح السؤال وخاصة لما يكون المجلس مثل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لما يطرح السؤال والرسول عليه الصلاة والسلام لما يطرح السؤال يريد الإجابة، فهناك في شوق أحيانا لأن يتكلم الإنسان وأن يقول شيئا يجيب بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي طرح السؤال وبين صحابته الكرام، والهدف مقصود أن يصل الهدف أصلا من طرح السؤال بالرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصل من خلاله إلى معلومة دعوية أو أمرا يريد أن يبلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام على صحابته. ولذلك يعني مثل هذا الأسلوب أسلوب رائع وأسلوب جدير بأن يعتني به الداعية بأن يطرح تساؤلات على المدعوين ليصل من خلالها إلى ما يريده من أهداف. طيب، إذن نتجاوز طرح السؤال والجواب ثم بعد ذلك إلى أسلوب آخر وهو ضرب الأمثال. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذا مثل مضروب في القرآن. المثل ما هو؟ هذا هو مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة. الممثل به هو الشجرة الطيبة، والممثل هو الكلمة الطيبة. إذا الكلمة الطيبة مثل إيش؟ مثل الشجرة، مثل الشجرة الطيبة. والأمثال أيضا في القرآن كثيرة، وكما أن للأسلوب القصصي في الدعوة فوائد، ولأسلوب السؤال والجواب أيضا الدعوي له فوائد وأهداف، فإن أيضا ضرب الأمثال له فوائد عدة. طيب، من ضمنها أنه يقرب المعنى. أحيانا قد يكون المعنى غير واضح في ذهن المدعو، ولما يضرب له المثل يتضح له المعنى. لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه شيئا مما في النار من العذاب أو مما هو على الصراط تحديدا، قال وعليه كلاليب مثل شوك السعدان. شوف، إذن فيه شيء في النار يعذب به أهل النار، يخطف النار، يخطف الناس خطفا، لكن هذا الشيء غير متصور. مثله الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالشوك، شوك السعدان. ثم قال لهم، قال هل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال هو مثل شوك السعدان. طبعا المثل هنا يعني فقط بالتقريب المعنى للشكل، لكن الفرق بين الحقيقتين يعني فرق كبير، ولكن من باب تقريب المعنى. إذن ضرب الأمثال يوضح المعنى. تعالوا تأملوا، أو سواء من النصوص القرآنية أو من نصوص الحديثية أو حتى من الواقع، من الواقع أي شيء، يعني هو الله يعني ممكن يضرب كذا لكذا من باب التمثيل والتشبيه أعطني أي شيء.
فضل قال شجاع كالأسد.
نعم يعني تشبيه، هذا تشبيه، يعني شبه شجاعة الرجل بشجاعة الأسد، كشيء فيه تمثيل. التشبيه قد يختلف عن التمثيل يعني ببعض الشيء، يعني توافقان من وجه ويختلفان من وجه آخر. نعم.
هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه.
نعم.
مثل
نعم.
الحي والميت.
نعم ممتاز. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. تعرف عندنا شيء معنوي وشيء حسي، شيء معنوي وشيء حسي. فالذي يذكر الذكر شيء معنوي، إنسان يذكر ربه دائما، لسانه دائما مشغول بالذكر، قلبه يعني مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، وإنسان آخر لاهي عن الذكر، هذه حاجة معنوية. بالإحساس قد لا ترى الفرق، هذا إنسان كائن حي يأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويمشي ويروح ويجي، وهذا كذلك، ولكن الفرق المعنوي بينهما كبير. أما الحي والميت الفرق بينهم فرق محسوس. لو إنسان وقف أمام جثتين أو إنسان كائن حي، كائن حي ما زال بقية ما زال حيا وجثة هامدة، هل يحس بالفرق بينهم إحساس؟ يرى أن هذا شكله يختلف عن هذا، درجة حرارة هذا يختلف عن هذا، نظارة هذا يختلف عن هذا، لون هذا يختلف عن هذا. إذن في ظواهر كثيرة محسوسة بين هذا وهذا، ولذلك الإنسان يدرك بعينه وبحسه، يدرك الفرق بين الحي والميت، فرق كبير. إذن اعلم أنك إذا كنت تدرك أن هناك فرقا بين الحي والميت بإحساسك، سواء بلمسك بنظرك بغيره، اعلم أن هناك فرق كبير بين الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، ولو كان هذا الفرق غير مدرك بالحس. واضح؟ لكن المثل هنا قرب إيش المعنى. طيب خذ مثل آخر، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى آخر الآية. طيب في عندنا شيء معنوي غير مدرك في هذا الحياة وغير محسوس، وعندنا شيء إيش مدرك ومحسوس في هذه الحياة يدركه البشر. السنبلة اللي فيها 100 حبة، الحبة لما تنبت إيش سنبلة أو حتى عدد سنابل، عدد من السنابل، وفي كل سنبلة كم؟ إذن الحبة الواحدة تضاعفت أضعاف كثيرة، صح ولا لا؟ طيب كذلك نفس الشيء الذي ينفق ماله في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنات، مثل ما أن هذه الحبة اللي تنبت من الأرض حبة واحدة تنبت كم سنبلة؟ مثلا 7 سنابل في كل سنبلة كم حبة؟ 100 حبة، ما شاء الله أضعاف كثيرة، لكن مضاعفة الأجر. هل يستطيع الإنسان في كل الأحوال أن يدرك هذه المضاعفة بالحس؟ الله سبحانه وتعالى قد يلهم من شاء ويوفق من شاء لإدراك هذه المضاعفة وهذا الأجر، وبعضهم قد لا يدركه، لكن المضاعفة حاصلة بس بشرطها. لذلك ينفقون أموالهم إيش؟ في سبيل الله. ما هو ينفقونها رياء وسمعة، إنما ينفقونها في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخره. إذن فيه إيش؟ في ضرب مثل، فيه يعني توضيح المعنى. هذا شيء الغير واضح على كل حال أو غير واضح لكل الناس، ولكن هذا المعنى، هذا المثل المضروب له شيء واضح ومعروف ومفهوم ويدركه الناس، وبالتالي اتضح المعنى المراد. طيب في مثال آخر ولننتقل لبعده. على كل حال أمثلة كثيرة، إن أشأت أكرم في شيء. طيب في شاب الحميد ولننتقل لبعده.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
أن مثل المؤمن كالأرتجة،
نعم،
ريحها طيب وطعمها طيب،
نعم، المؤمن الذي يقرأ
القرآن،
القرآن كذا مثل الذي كذا، والذي يقرأ القرآن، والمؤمن الذي يقرأ القرآن كذا، والمنافق الذي يقرأ القرآن كذا، وهكذا. طيب إذن ننتقل اللي بعده. يستحضر الصورة، نعم، وهذه هي قريبة من إيش؟ من المعنى. يستحضر الصورة، صورة الشيء المضروب وله. طيب كذلك يؤثر في النفس، لما يكون المثل مضروب يكون له إيش؟ أثر في النفس، أن يكون أقرب إلى المعنى وأوضح في النفس، ويكون له تأثير على ذلك. طيب أيضا من الأشياء، من الأساليب الجميلة، التعليم العملي، عملي في تعليم قولي وتعليم إيش؟ عملي. التعليم العملي إن الداعية يكون عنده طريقة، أو يكون يعني في بعض المواقف يعمل العمل ليقتدى به، من أجل أن يوضح للناس هذا الأمر الذي يريد أن يبينه لهم. وهذا يكون في الأشياء إيش؟ العملية. يعني مثلا هل الأشياء القلبية ممكن توضح عمليا؟ الأشياء القلبية ممكن توضح عمليا؟
لا لا يمكن.
لا، إذا توضح عمليا مثل إيش؟
مثل الصلاة،
مثل الصلاة،
الوضوء،
مثل الوضوء،
الحج،
مثل الحج، مثل هذه يعني الأشياء العملية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ماذا كان يقول؟ يقول خذوا عني مناسككم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل العبادة ويؤدي الطاعة، وفي يعني وفي المقابل يعلم الناس. كذلك بالنسبة لل،
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني،
نعم، وهذا في قوله أيضا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. في كثير، إذن هناك مواقف كثيرة، وخاصة نقول نؤكد على أنها الأشياء العملية. أما الأشياء القلبية هي لا يمكن تعليمها من خلال الأشياء العملية. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل حديث مالك بن حويرث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث رضي الله عنه، لما أنه جاء مع مجموعة من الشباب ليكونوا عنده. طيب خذوا عني مناسككم، هذا قال عليه الصلاة والسلام في الحج. إذن نقول بشكل عام، بشكل عام، أن التعليم العملي يصلح في الأشياء العملية، ويصلح أيضا مع بعض، يعني خاصة مع الصغار، مع العوام، مع اللي قد لا يفهم اللغة، اللي ما يفهم اللغة يعني يكون تعليمه العملي بشكل يعني أيسر من تعليمه القولي. ونقول الحديث بقية إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذي